كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله منا باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. توراة موسى أتت عنه فصدقها، إنجيل عيسى بحق غير مفتعل. وأزلف الخلق عند الله منزلة، إذا قيل في مشهد الأشهاد والرسل. في الفضائل والحكم. في السر، مما ينسب للإمام علي عليه السلام: لا تودع السر إلا عند ذي كرم، والسر عند كرام الناس مكتوم. والسر عندي في بيت له غلق، قد ضاع مفتاحه والبيت مختوم. في الفضائل، لا يعجبنك حسن القصر تنزله، فضيلة الشمس ليست في مغازلها. لو زدت الشمس في أبراجها 100، ما زاد ذلك شيئا في فضائلها. في العين، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل: يا عين للناس أعين. في الذنب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. في الرأي، اقرن برأيك رأي غيرك واستشر، فالحق لا يخفى على اثنين. للمرء مرآة تريه وجهه، ويرى قفاه بجمع مرآتين. في الحق والباطل. الأحمق يغضب من الحق والعاقل يغضب من الباطل.
الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعاً توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من جمادى الثاني عام 1446 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي. في 22 من جمادى الثانية عام 391 للهجرة توفي الشاعر والأديب أبو عبد الله حسين بن أحمد بن محمد الحجاج النيلي البغدادي. ولد النيلي البغدادي في بغداد ودرس فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم كرس وقته لدراسة الأدب العربي بحيث أصبح فيما بعد أحد كبار أدباء وشعراء عصره، وذكره المؤرخون بأنه كان شاعر عصره، وقد جمع الشريف الرضي الجيد من أشعاره في ديوان للشعر. وللبغدادي ديوان للشعر في 10 مجلدات، ولا تزال نسخة من ديوانه في المكتبة الوطنية ببغداد، وأيضا أجزاء منها في المتحف البريطاني ومكتبة جامعة إسطنبول. في 24 من كانون الأول ديسمبر عام 1849 ميلادي، هاجمت القوات الفرنسية أراضي غينيا في غرب إفريقيا، وكان ذلك الهجوم مقدمة لاحتلال أراضي غينيا الغنية بمناجم الذهب، وكانت فرنسا قد أسست قبل ذلك الهجوم شركة تجارية باسم شركة ساحل الذهب لتشكل مقدمة لدخول قوات الاحتلال الفرنسي إلى غينيا. وبعد سيطرة القوات الفرنسية على تلك الأراضي، قامت بتأسيس قواعد عسكرية وعقد اتفاقيات متعددة مع الدول الأوروبية لتعزيز مكانتها وموقعها في الأراضي الغينية. وفي عام 1913 أعلنت فرنسا ضم غينيا إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وبقيت خاضعة للاحتلال الفرنسي حتى عام 1958 عندما حصلت غينيا على استقلالها بعد انتفاضات ومطالبات شعبية انتهت بإجراء استفتاء شعبي لإنهاء الاحتلال. وأخيرا وفي 24 من كانون الأول ديسمبر عام 1951 ميلادي، حصلت ليبيا على الاستقلال، وذلك بعد مصادقة الأمم المتحدة على مشروع قرار خاص بهذا الشأن، وتم انتخاب محمد إدريس المهدي أول ملك على ليبيا. وكانت ليبيا في السابق تسمى بطرابلس، وخضعت للقوى الاستعمارية لسنوات متمادية، إذ خضعت لسيطرة الدولة العثمانية في القرن 16 الميلادي، وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة خضعت لسيطرة القوات الإيطالية رغم إبداء الشعب الليبي لمقاومة باسلة. وفي فترة الحرب العالمية الثانية سيطرت القوات البريطانية والفرنسية على الأراضي الليبية بعد طرد الإيطاليين منها، وتزامن مع ذلك الاحتلال تشكيل لجان المقاومة الشعبية التي ثارت على الاحتلال وحملته خسائر كبرى. وفي عام 1969 قام مجموعة من الضباط الليبيين بزعامة القذافي بانقلاب عسكري أطاح فيه بنظام الملك إدريس، وتقع ليبيا في شمال القارة الإفريقية وجنوب البحر المتوسط، ولها حدود مشتركة مع كل من مصر والجزائر وتونس والسودان وتشاد والنيجر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you. حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الحلوين، أيها الأذكياء، أيها الأصدقاء، وبالطبع أنتم علماء المستقبل وأمل الأمة إن شاء الله تعالى. كيف حالكم؟
أحبائي، بعض الأصدقاء يحبون أن يصبحوا أطباء أو مهندسين أو معلمين، والبعض الآخر
لديه طموح كبير يا جنان، وبل طموح أكبر، ويريد أن يصبح مخترعا معروفا مثلا.
لكن هل تعرفون ما هي أولى الخطوات للوصول لطموحاتكم والمراتب العليا؟
الخطوة المهمة لذلك هو السعي لزيادة معلوماتكم أيها الأصدقاء.
إذن رافقونا اليوم لنتعلم الطرق الصحيحة لذلك.
نبدأ أولى فقراتنا معكم أيها الأصدقاء، وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
نعم أحبتنا، قصتنا لهذه الحلقة وكما عرفتم قبل قليل ستكون حول كيف يمكن أن نزيد من معلوماتنا ونزيد من معرفتنا بالأشياء
غير التي نتعلمها في المدرسة.
نعم نعم،
لأن المعلومات يا أصحابي والأشياء التي نتعلمها في الحياة ضرورية جدا بالنسبة لنا،
ومهمة أيضا لتطورنا، خصوصا عندما نصبح كبارا إن شاء الله.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ الحمد لله، كيف حالكم؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، تميز سلمان كثيرا في المدرسة، وقد اشتهر بأنه الطالب الشاطر والمجتهد جدا، لم يكن يفشل في امتحان أبدا، ولم يكن يفشل في الإجابة من أي سؤال أبدا، كان ذكيا لا يخاف أي امتحان أو أي اختبار من قبل المعلم.
سلمان، يا سلمان.
نعم يا فايز. نعم.
هناك سؤال في الكتاب لم أستطع أن أصل إلى حله، هل يمكن أن تساعدني أنت؟
ولم لا يا صديقي.
شكرا شكرا لك.
بعد أن تنتهي دروس اليوم سأشرح لك السؤال.
وهو كذلك.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا علي.
كيف حالكما؟
شكرا بخير.
كيف كانت إجابتك اليوم يا سلمان؟
لا أعتقد أنني أخطأت بالإجابة عن أي سؤال يا علي.
وحول السؤال الأخير ماذا؟
صحيح أن السؤال الأخير كان صعبا بعض الشيء، لكنني تمكنت من الإجابة عنه.
وكيف يا سلمان؟
كيف؟ نعم،
لأنني أمتلك كتابا في البيت اشتراه لي أبي، كان يتحدث حول هذا الموضوع.
تقرأ كتابا في البيت؟ كتابا اشتراه لك أبوك؟
نعم.
علي يقصد أنك كيف تمتلك الوقت الكافي لقراءة كتب المدرسة وكذلك تقرأ كتبا تشتريها من السوق.
الوقت موجود دائما يا فايز، لكن أكثر الأصدقاء ينشغلون في اللعب أو في مشاهدة التلفزيون.
وهل تريد بعد العودة من المدرسة أن تقرأ أيضا كتبا غير كتب المدرسة يا سلمان؟
ولم لا يا علي.
يا علي، سلمان لا يخصص وقتا كثيرا للعب، وقته كله تقريبا للقراءة.
هذا صحيح، أنا ما دمت طالبا في المدرسة إذن يجب علي أن أقرأ وأقرأ.
ألا تفكر باللعب أبدا يا علي؟
ومن قال لك لا أحب اللعب؟ أنا أيضا أمارس اللعب ولكن بعد أن أنتهي من دروسي.
الحق معك يا سلمان.
السؤال الأخير الذي قلت قبل قليل إنه صعب تقريبا، أنا استطعت أن أحله وأشرحه.
وكيف ذلك يا سلمان؟
بسبب معلومات جديدة امتلكتها من الكتاب الذي اشتراه أبي من السوق.
فكرة رائعة.
طيب، نعم يا فائز، إذا كنت تريد أن تزيد من معلوماتك عليك أن تهتم بالقراءة كثيرا.
يعني يمكن أنا أيضا أن أشتري كتابا من السوق وأقرأه؟
ليس أي كتاب يا فائز.
وكيف إذا يا سلمان؟
أنا لم أشتري أي كتاب، لكن أبي ساعدني في ذلك.
نعم هذا صحيح.
ولكني لا أحب القراءة كثيرا.
تعال اليوم معي يا علي وسوف تشاهد بنفسك كم أمتلك من الكتب الخاصة بالأطفال والقصص والحكايات وبعض الكتب التي فيها مسائل وحسابات.
كل تلك الكتب اشتراها لك أبوك يا سلمان.
نعم يا فايز. نعم.
وكلها تقرأها؟
نعم يا علي.
أحبائي، استأذن سلمان من صديقيه فائز وعلي وعاد إلى البيت، ولما وصل إلى البيت استقبلته أمه وقالت له:
سلمان كيف حالك يا بني؟
السلام عليك يا ماما، الحمد لله، وأنت كيف حالك؟
وعليك السلام، بخير يا بني.
وأين أبي يا ماما؟
أبوك في السوق كالعادة.
وماذا سيشتري لي هذه المرة؟
لا، لن يشتري لك شيئا هذه المرة يا سلمان.
إذن ماذا يفعل في السوق؟
خرج لكي يشتري أشياء للبيت.
الحمد لله، لم يفكر أن يشتري لي كتابا آخر.
لا اطمئن يا سلمان، سوف لن يشتري لك كتابا آخر، لكنه سوف يشتري لك شيئا آخر.
وما هو يا ماما؟
يريد أن يشتري له ولك ولي طبعا بطاقات للسفر.
للسفر؟
نعم.
وأين يريد أبي أن يسافر هذه المرة؟
لقد قرر أبوك أن يأخذك في العطلة إلى أحد الأماكن السياحية في شمال البلاد.
أحد الأماكن السياحية؟
نعم.
بالله لا أصدق يا ماما.
سياحية؟ نعم يا سلمان، ولكنها في نفس الوقت فرصة لك لكي تطلع على أشياء علمية قديمة وحديثة فيها.
أين بالضبط يا أمي؟
هناك أماكن سياحية قال أبوك يجب أن يشاهدها سلمان لكي يتعرف بنفسه على آخر الابتكارات العلمية، فهي تفيده كثيرا.
أمي، أين يريد أن يأخذني أبي بالضبط؟
هناك مكان سياحي يقول أبوك إنه يمتلك مبتكرات علمية فيها أشياء تمشي لوحدها مثل البشر، وفيها أجهزة إلكترونية. لا أعرف، هو هكذا قال يا سلمان.
تقصدين معارض للروبوت؟
لا أعرف هذه الأسماء، لا أعرفها ولم أسمع بها يا سلمان.
إذا كان فعلا هذا هو المكان الذي سيأخذني أبي إليه فهي فرصة رائعة.
صحيح يا سلمان.
نعم يا أمي، أنا أحب هذه الأماكن، فهي تزيد من معلوماتي وتزيد من معرفتي.
لحظة يا بني، سوف أذهب لأفتح الباب.
ربما أبي قد عاد ومعه التذاكر، تذاكر الذهاب إلى تلك المناطق العلمية.
نعم من بالباب؟
افتح الباب أرجوك.
حاضر.
السلام عليك يا أم سلمان.
وعليكم السلام يا أولادي.
ما بالبابا يا أمي؟ من
هذان صديقاك علي وفائز يا سلمان؟
علي وفائز؟
نعم يا سلمان.
أنا قادم.
السلام عليكم يا سلمان.
وعليكم السلام.
جيناك يا سلمان من أجل أن تأتي معنا لكي نشتري بعض الكتب التي قلت عنها.
نعم يا سلمان.
هل اقتنعتما أخيرا بترك اللعب والاهتمام بالدروس؟
نعم يا سلمان، ما دمنا طلابا في المدرسة علينا أن نقرأ ونواظب.
وليس ذلك فقط، إنما أن نشتري كتبا من الأسواق لكي تزداد معلوماتنا.
نريد أن نصبح مثلك مجتهدين في المدرسة ومجتهدين في الإجابة عن الأسئلة في الامتحانات.
وما هو رأيكم لو قلت لكم شيئا آخر؟
وما هو؟
ليس فقط من قراءة الكتب الخارجية تزداد المعلومات.
وماذا بعد إذن؟
إنما المعلومات تزداد لو ذهب أحدكم إلى الأماكن السياحية والعلمية وغيرها.
ولماذا يا سلمان؟
لكي يشاهد بعينيه الأشياء التي يقرأ عنها ويسمع عنها.
وكيف ذلك يا سلمان؟
سأشرح لكم. أبي مثلا ذهب لكي يشتري تذاكر للذهاب في العطلة إلى أحد الأماكن السياحية العلمية.
هناك
وسوف أشاهد بنفسي تلك الأشياء العلمية التي ابتكرها العلماء، وسوف أتعرف عليها وأحفظها دون أن أنساها بعد ذلك.
فعلا إنها فكرة جيدة.
أنا أيضا سوف أطلب من أبي أن يأخذني إلى هذه الأماكن، وسوف أترك اللعب في الشارع.
وأنا كذلك.
إنها فكرة رائعة.
من أين كنتم؟
وهكذا يا أحبائي الحلوين، تشجع فائز وعلي أن يفعل ما يفعله سلمان، والسبب هو لكي تزداد معلوماتهما، بالإضافة إلى أنهما قررا أن يشتريا الكتب من السوق لقراءتها والاطلاع على الأشياء أكثر وأكثر. نرجو لكم أحبائي أن تكونوا قد استفدتم من قصة اليوم، وأن تفعلوا ما فعله فائز وعلي أيضا. نتمنى لكم وقتا ممتعا مع باقي فقرات البرنامج. شكرا لكم. Thank you.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة.
أمضي إلى مدرستي مستبشرا كل صباح. أمضي إلى مدرستي مستبشرا كل صباح. كطائر مغرد يسمو به الجناح. كطائر مغرد يسمو به الجناح.
مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة.
يرشدني معلمي فأقرأ الكتاب. يرشدني معلمي فأقرأ الكتاب. وأهتدي بنوره للحق والصواب. وأهتدي بنوره للحق والصواب.
مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة. منارة مضيئة بالعلم والفضيلة.
أصغي له مؤدبا وأحفظ الدروس. أصغي له مؤدبا وأحفظ الدروس. فالعلم مفتاح الهدى وعزات النفوس. فالعلم مفتاح الهدى وعزات النفوس.
مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة. مدرستي أحبها، نظيفة وجميلة.
في البداية يا أصدقائنا، عليكم أن تدرسوا كل ما تتعلمونه في المدرسة بشكل جيد.
نعم، وعند أي إشكال لا تترددوا بسؤال المعلم حتى لو كان سؤالكم صغيرا جدا،
بل إنه سيشعر أي المعلم بالفخر لأنكم تسعون أن تكونوا من المجتهدين والمتفوقين.
وقد يساعدكم المعلم لتطوير مهاراتكم يا أصدقاء.
جربوا ما نقوله لكم وسترون كم ستكون النتائج رائعة.
وتذكروا يا أحبائنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
صدق الرسول الكريم، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
باسمه تعالى، نحن نعيش في عصر تكنولوجيا وتقنية، وهناك مواقع كثيرة يستطيع الإنسان أن يكتسب المعلومات والمعارف منها، ولكن يبقى الكتاب الجيد هو المصدر الأساسي لكسب المعلومات، بالإضافة لكتب المدرسية التي ندرسها في المدارس أو الجامعات، فلا نستطيع أن نأخذ المعلومات من أي مصدر سوى المواقع الجيدة، لأنه هناك مثلا التلفاز أو الفضائيات المختلفة تعطينا كثير من المعلومات ولكن غير جيدة. فعلينا نحن الأطفال أو الشباب أن نأخذ المعلومات من مصادرها الجيدة، مثلا القرآن، كتب أهل البيت، كتب العلمية والشبكات الفضائية الجيدة والكتب المعترف بها. ويبقى الكتاب الجيد هو الجليس الوحيد والصديق الوفي بعد الكتب الدراسية، لأنه نحن كلما اكتسبنا معلومات كثيرة وجيدة تنفعنا في حياتنا العلمية والعملية. سارة عاطف من العراق.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبائنا، نحن أمة اقرأ، كما قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
لذلك اجعلوا من القراءة والمطالعة صديقا دائما لكم.
والأهم يا أصدقاء أن تختاروا من الكتب ما ينفعكم لذلك. إذن
لذلك إذن لا تترددوا في سؤال الأهل، ولدي اقتراح يا جنان.
ألا وهو يا حنان؟
مثلا إذا كنتم يا أصدقائنا تحبون الطبيعة، فاختاروا كتبا عن النباتات والحيوانات.
وإذا كنتم تسعون إلى أن تصبحوا مهندسين، فاختاروا الكتب التي تتحدث عن الأبنية،
بالإضافة إلى الألعاب التي تمكنكم من صنع بيوت جميلة في البيت بالطبع.
نعم أحسنت. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
طرائف.
قال مدير الشركة للموظف الجديد: هل رأيت رئيس الموظفين؟
قال الموظف الجديد: نعم يا سيدي.
فقال المدير: وماذا قال لك بشأن عملك؟
قال الموظف: قال لي بأن أوقظه من النوم كلما رأيتك قادما.
أصدقائنا الأعزاء، وبما أننا في عصر التطور والتكنولوجيا والإنترنت، لا تنسوا الاستفادة من الإنترنت، لكن
انتبهوا إلى المواقع التي تقومون بتصفحها، واختاروا ما ينفعكم فقط.
أحسنتي. وأيضا يا حنان، نقول لأصدقائنا: بلغوا بعضكم عن المواقع التي تقدم معلومات خاطئة. وآخر ما نذكر به الأصدقاء هو
أن جميع تلك المعلومات والمصادر العلمية تبقى ناقصة إن لم تتزين بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام.
إذن اسعوا إلى الاستفادة منهم، وسترون النتائج العظيمة إن شاء الله تعالى.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن البحر الميت سمي بهذا الاسم لشدة ملوحته، الأمر الذي أدى لانعدام الحياة فيه؟
هل تعلمون يا أحبتي أن البحر الميت كان يسمى في القديم ببحر لوط عليه السلام؟ لأن سيدنا لوط وقومه كانوا يسكنون في تلك المنطقة.
هل تعرفون يا أصدقائنا أن هناك أنواعاً من الأشجار لا تنمو إلا إذا تغذت بالمياه المالحة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا، كان يا مكان في قديم الزمان، وفي يوم من الأيام ولد في قرية طفل غريب بعين واحدة فقط. هذه العين كانت في نصف وجه الطفل. حاول والداه إدخاله المدرسة وقبلت المديرة بكل صعوبة، لكن الطفل يا أحبتي لم يستطع المداومة في المدرسة لأنه كان يتعرض للسخرية وللاستهزاء من قبل زملائه.
أخرجه والده من المدرسة وعلمه مهنة النجارة، وهناك كان يعمل في المشغل ولا يراه أحد، وكان والده يتكفل بمسألة التعامل مع زبائن. ولكن عند وفاة والده لم يعد هناك زبائن، فاضطر لبيع المحل والجلوس في البيت لمحاولة الإنفاق من هذا المال حتى توفيه المنية.
وفي يوم من الأيام يا أحبتي اشترى أحد الأشخاص بيتا مجاورا لبيت هذا الرجل الغريب ذي العين الواحدة، فجلس إلى النافذة ينظر إلى من يدخل البيت، فكانوا جميعهم طبيعيين باستثناء شاب لون وجهه أخضر بشكل ملفت للغاية. تعجب الرجل ذو العين الواحدة من ذلك الشاب، وشعر بالقلق من وجود جار غريب اللون إلى جانب بيته.
وفي اليوم التالي من قدوم الجيران الجدد جاء الشاب ذو الوجه الأخضر إلى بيتي ذي العين الواحدة بعد أن عرف أن جاره أيضا غريب المنظر، فطرق الباب وفتح له صاحب العين الواحدة مباشرة وقال له: ماذا تريد؟ فأجابه الشاب الأخضر: جئت لأكون صديقك، فأنا غريب المنظر مثلك. فرد صاحب العين الواحدة بشكل مفاجئ: ها؟ أتريدني أن أصادق شخصا غريب اللون مثلك؟
عاد الشاب الأخضر متأطئ الرأس حزينا يمشي ببطء إلى بيت أهله، لأن الغريب صاحب العين الواحدة لم يستطع أن يستوعب غرابته، وبقي الغريبان وحيدين حتى وافتهما المنية بلا أصدقاء.
أحبائنا كثيرا ما نرفض الناس لعيوب فيهم، ونحن فينا من العيوب ما يجعل العالم أن يرفضنا، لكن العالم استوعبنا ونحن لا نستوعب الآخرين.
أحبتنا أعزائنا، أمتنا الإسلامية كانت شمساً لجميع الأمم والحضارات، وقد أعطت العالم أحسن وأعظم العلماء.
لذلك تعالوا معنا لنرجع لأمتنا أوجها وبريقها بالعلم والتعلم.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم عبر برنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء جديد من هذا البرنامج وموضوع مفيد، نستودعكم الله.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، في إطار أحاديثنا السابقة حول القصص والأساطير في إيران القديمة، أن لونا من ألوانها كان شعريا مازجته الموسيقى، حيث كان رواة القصص يوردون أحداثها نظما مصحوبا بالعزف على آلات موسيقية. واشتهر هذا اللون في مختلف الأوساط والطبقات، لا فرق في ذلك بين بلاطات الملوك ومجتمعات عامة الناس. وكان هؤلاء الرواة ذوي حظوة في زمن الدولتين الإخمينية والساسانية، والأولى حكمت في إيران قبل الميلاد والثانية بعده. ومن الناحية التاريخية فإن سرد القصص أصبح حرفة في العصر الساساني وما تلاه، وصارت القصص تدون وتكتب بعد أن كانت لمدة من الزمن أدبا شفاهيا غير مكتوب. وظهر في العصر الساساني كتاب باسم بوندهش، اجتمعت فيه الأساطير الإيرانية التي تعود إلى ما قبل الإسلام وبعده. ويرى بعض الباحثين أن تمازج الأساطير هنا كان إلى حد كبير، بحيث كان من الصعوبة فصل أساطير قبل الإسلام عن أساطير زمنه. جدير أن نذكر أن أحد المصادر التي اعتمدها الحكيم أبو القاسم الفردوسي في كتابته الشاهنامة الخالدة كتاب بوندهش، وهناك كتاب آخر اسمه دينغارد، وهذا الكتاب يقدم معلومات حول الأساطير الإيرانية شأنه شأن الكتاب السابق. وبعد ظهور الإسلام تشعبت رواية القصص إلى شعبتين، الأولى القصص غير الدينية والثانية القصص الدينية. واشتهرت أكثر قصص النوع الأول بأنها كانت قصص الأبطال والملاحم. حضرات المستمعين، جريا على العادة في هذا البرنامج بعد هذه المقدمة ندعوكم لسماع قصة القدر التي وردت في كتاب كليلة ودمنة.
أيها الأحبة في كل مكان، تحية لكم مستمعينا الكرام. جمع القدر ذات مرة بين أربعة شباب، أولهم أمير، وثانيهم ابن تاجر، وثالثهم وسيم الطلعة، ورابعهم قوي البنية ابن فلاح. كان الجامع بين الأربعة الفقرة، إذ لم يكونوا يملكون سوى ملابسهم التي تستر أبدانهم. ومضى الأربعة في طريقهم، كان لكل واحد منهم رؤية حول جلب الرزق تغير رؤية الآخرين. على مشارف مدينة نزل الأربعة للاستراحة، وفي اليوم الأول توجه ابن الفلاح وجمع حطبا باعه، وبثمنه اشترى طعاما لأصحابه. وفي اليوم الثاني دخل الشاب الوسيم المدينة ورسم له القدر طريقا إلى بيت امرأة ثرية أكرمته وأعطته مالا اشترى به الطعام لأصحابه. وصل ثالث الأيام وجاء دور ابن التاجر، قال له رفقاؤه: إنه يومك، فأحضر لنا قوتنا بعقلك وتدبيرك. ترى ما حصل بعد ذلك؟ هذا ما سنسمعه بعد قليل. أيها الأفاضل، وسار ابن التاجر نحو المدينة، وعلى ساحل البحر فيها رأى سفينة محملة ببضائع جمة وجميلة. علم أن جماعة من تجار المدينة اتفقوا على شراء البضائع من صاحبها بثمن متدن، فتحوه بالأمر فلم يقبل. قالوا لصاحب البضائع: سنعود ثانية ربما توافق على عرضنا.
وتقدم ابن التاجر صوب صاحب البضائع فاتحه بأمر شرائها، عرض عليه ثمنا قدره 100,000 درهم على أن يسلمه إليه من بعد الظهر. وافق التاجر صاحب البضائع وأبرم الصفقة مع ابن التاجر، لكن من بعد ساعة عاد أولئك التجار بغية شراء المال، فقال لهم صاحبه إنه باعه واضطروا لشرائه من ابن التاجر 200,000 درهم. قبض ابن التاجر الثمن، أعطى نصفه لصاحب البضاعة كما هو المتفق، واحتفظ بالنصف الآخر له، اشترى منه طعاما وعاد إلى أصحابه. وإذا كان ابن الفلاح قد كتب على بوابة المدينة أجر يوم من العمل درهم، وإذا كان الوسيم قد كتب أجر يوم من الوسامة 500 درهم، فإن ابن التاجر كتب أجر يوم من العقل 100,000 درهم. أجل أيها الكرام، وأشرقت شمس رابع الأيام، كان الموعد مع الأمير، كان عليه أن يذهب إلى المدينة ويجلب الطعام لأصحابه. دخل الأمير المدينة ووجد الناس في ضجة، علم أن ملك المدينة مات، وأن القصر الملكي والحاشية منهمكون في مراسيم تشييعه ودفنه. وبينما كان الناس يبكون، كان الأمير الشاب واقفاً ينظر إلى ما من حوله. لفت وضعه هذا نظر أحد الجنود الذي سأله: من أنت؟ ولما لا يبدو الحزن عليك اليوم؟ لعلك جاسوس بعثت إلى هنا. ثم أمر بتقييده وإلقائه السجن. أجل مستمعينا الكرام، لم يكن للملك المتوفى من ولد ليرث عرشه وملكه، فاجتمع وجهاء المدينة ليختاروا ملكا من بينهم، لكن لم يقع اختيارهم على أحد لتضارب آرائهم، وكثر اللغو واللغط بينهم وتعالت أصواتهم. فدخل عليهم أحد الجند وقال: الأفضل أن تتكتموا على هذا الأمر. بالأمس وفي مراسم تشييع الملك رابني أمر شاب غريب، حدثني ظني أنه قد يكون جاسوسا، أمسكت به وهو الآن في السجن. قال أحد حضار المجلس بعد أن سمع من الجندي هذا الكلام: انطلق وأتي به إلى هنا. قال الجندي سمعا وطاعة يا مولاي.
حضرات المستمعين الأفاضل، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج قصص وأساطير إيرانية. إلى اللقاء.
أولادي سندي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
خاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حبي نهرا يا
حبي. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم من أخاد العبدالله نشر خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن مواصلة أو دعمها لقوى المقاومة، وتقول أن الأخيرة تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الخاصة. أكثر من 20